عنا طويلا وعريضا حتى تسكنه رحمه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة السادسة، وهي الوجوه المذكورة لعدم وجوب الدخول في الولاية إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها. وأشار المصنف لعدة وجوه طرحت من قبل الأعلام وناقشها جميعا. الوجه الأول ما ذكره الشهيد الثاني في مسالك الأفهام في شرحه لكلام المحقق الحلي في الشرائع الذي ذهب لعدم الوجوب وإنما الاستحباب، حيث استغرب الشهيد الثاني من كلام المحقق الحلي ووجه كلامه بوجه، ومع ذلك اعترض عليه واستضعف هذا الوجه، حيث قال نص كلامه أنقل لك ثم أبين مرامه. يقول ولعل وجه عدم الوجوب، يعني عدم وجوب الدخول في الولاية، كونه أو نعم كونه يعني كون الدخول أو هذا الداخل بصورة النائب على الظالم وعموم النهي عن الدخول معه وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حد المنع أو حد المنع فلا أقل من الحكم بعدم الوجوب. ثم يقول ولا يخفى ما في هذا التوجيه، يعني وجه الشهيد الثالث ثم قال لا يخفى ما فيه، وبيان كلامه بذكر التالي. الأمر الأول إن الدخول في الولاية للسلطان الجائر منهي عنه، إما لأن الوالي بمثابة الوكيل والنائب عن السلطان الجائر، فيكون بالتالي منسوبا إلى السلطان ومن حاشيته وأتباعه الذين ورد الذم فيهم، وإما لعموم النهي عن الدخول في الولاية كما في رواية تحف العقول. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الجائر، إلى أن قال حرام محرم. وإما من باب المنع من تسويد الاسم في ديوانهم كما ورد في رواية الكاهلي من سود اسمه في ديوان ولد تابع حشره الله يوم القيامة خنزيرا. إذن فلا شك ولا ريب بأن الدخول في الولاية للسلطان الجائر منهي عن بكونه نائبا عنه فمحسوبا من حاشيته وعليه، أو للنهي عن الدخول في الولاية كما في رواية تحف العقول، أو للمنع من تسويد الاسم في ديوان الظلمة كما في رواية الكاهلي. هذا أولا. الأمر الثاني إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الدخول في الولاية للسلطان الجائر نشك في شمول هذه الأدلة الناهية عن الدخول في الولاية لهذه الصورة، وهي صورة ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الدخول في الولاية. فنشك في إطلاق هذه الأدلة الناهية والمانعة عن الدخول في الولاية لهذه الصورة، نشك في إطلاقها وفي شمولها لهذه الصورة وهي الدخول في الولاية لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر الثالث، بما أننا نشك في شمول هذه الأدلة لهذه الصورة، فمع الشك نجري أصالة البراءة عن الحرمة، فلا دليل على حرمة الدخول في الولاية للسلطان الجائر في هذه الصورة إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الدخول في الولاية، ومع الشك فالأصل هو البراءة فتجوز هذه الولاية. والنتيجة هي عدم الوجود. إذ لما لم تشمل أدلة النهي نقول نشك في الحرمة، الأصل هو الجواز ولا دليل على الحرمة ولا على الوجوب. واضح. ويناقش المصنف هذا الدليل أو هذا الوجه بعدة مناقشات. المناقشة الأولى هي بأنه إذا لا المصنف يناقش هذا التوجيه الذي ذكره الشهيد الثاني مصنف كلها مناقشات من المصنف نفسه. المناقشة الأولى، الشهيد ما تعرض للمناقشة بس قال لا يخفى ما فيه من الضعف وأعرض وأكمل بحثه، ما بين مناقشة والضعف. المهم، المناقشة الأولى هي أنه إذا لم تشمل أدلة المن هذه الصورة فالمفروض أن يقال بوجوب الدخول في الولاية وليس بالجواز، إذ ما دامت أدلة المنع كما تقول قاصرة عن الشمول فالمفروض أنه يجب الدخول في الولاية، ولا نقول بالجواز فحسب بل نقول يجب الدخول في الولاية من باب المقدمة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومقدمة الواجب واجب، فبما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب والدخول في الولاية مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن فيجب الدخول في الولاية. فكيف تقول إذا لم تشمل أدلة المن هذه الصورة النتيجة هي الجواز؟ المفروض أن تقول النتيجة هي الوجوب، فهذا التوجيه لا يخفى ما فيه من الضعف لأن نتيجته أساسا الوجوب لا الجواز. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي يمكن توجيه كلام الشهيد الثاني بهذا، أن يقال مقصوده في هذا التوجيه هو بأنه الولاية من قبل السلطان الجائر في حد ذاتها أمر قبيح ممنوع شرعا، فهي في ذاتها أمر قبيح، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا في حد ذاته أمر قبيح. إذن الدخول في الولاية أمر قبيح، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر أيضا قبيح. وقبح الاثنان متساو، ليس أحدهما أقل قبحا من الآخر، فهما متساويان من حيث القبح. فترك فالدخول في الولاية قبحه بنفس مرتبة قبح الترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما متساويان. والقاعدة في باب التزاحم على أنه إذا تساوى المتزاحمان من حيث الملاك كانت النتيجة هي التخيير. الدخول في الولاية محرم، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرم، فالمكلف يدور أمره بين ارتكاب أحد المحرمين، إما أنه يدخل في الولاية فارتكب هذا المحرم، إما أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فارتكب هذا المحرم. ومع التساوي في الأمرين يكون المكلف مخير، فهو بالخيار إما أن يترك الولاية فيمتثل ما دل على الحرمة لكنه خالف النهي عن المنكر. إما أنه يترك الدخول في الولاية يمتثل يعني لا يدخل في الولاية فخالف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما أنه يدخل بالولاية ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيكون امتثل للأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن خالف ما دل على حرمة الدخول في الولاية. إذن فهو ما دام هذان التكليفان متساويين من حيث الملاك فهو بالخيار. لعل هذا هو المقصود لدى الشهيد الثاني في كلامه، أنه يقول متساويان من حيث الملاك فهو بالخيار يختار أي واحد منهما، لكن إذا خالف الآخر لا يكون مأثوما بعد، خلاص أنه غير قادر قاصر القدرة. فإذا دخل في الولاية لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن خالف ما دل على حرمة الولاية لكنه ليس مأثوما أنه غير قادر، إن امتثل هذا بحيث لم يدخل في الولاية فهو امتثل وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكنه أيضا ليس ثم لأنه دار بين أمرين بعد ما يمكنه إلا امتثال أحد التكليفين فامتثل واحد. أما لو لم يمتثل كلا التكليفين لكن هل يمكن هو مضطر لأنه لن يدخل في الولاية على كل حال، إما دخل أو ليس داخل في الولاية. لكن لو افترضنا دخل في الولاية ولم يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد خالف كلا التكليفين بحيث دخل في الولاية خالف حرمة الدخول ولم يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فخالف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيستحق عقابان. واضح الكلام؟ هذا المناقشة الثانية. إذن لعل نوجه كلام نقول لعل هذا مرامه بأنهما متساويان من حيث القبح فيكون المكلف بالخيار. المناقشة الثالثة التي أشار إليها هي أنه لا بد من توجيه الاستحباب، يعني لا يكفي أن نقول لا تجب الولاية بل لا بد أن نوجه الاستحباب الذي ذكر في كلام الشهيد في كلام الأعلام كالمحقق الحلي فتوجيه الشهيد الثاني لا يدل على الاستحباب. غاية كلامه أنه ليس واجبة هذه الولاية. خوف ليست واجبة، ما الذي يثبت استحبابها؟ لابد أن تذكر نكتة ووجها لهذا الاستحباب الذي ذكر في كلام المحقق الحلي حيث قال يا مولاي استحبت نعم هكذا قال استحبت. لابد أن توجه كلامه كيف ذكر الاستحباب. فنقول يمكن توجيه الحكم بالاستحباب بأن يقال بأن هناك مصلحة. إذا كان هناك مصلحة في الدخول في الولاية صار بالتالي الدخول فيها مستحبا. فبحسب مقتضى القاعدة أنهما متساويان من حيث القبح، الأمر بالمعروف ترك الأمر بالمعروف قبيح والدخول في الولاية قبيح، لكن إذا افترضنا أنه هناك مصلحة في الدخول في الولاية مع كون أيضا الدخول في الولاية قبيح مع كونه القبح محفوظا، لكن في مصلحة وهي مصلحة الأمر بالمعروف، بالتالي نقول مستحب. لكن هذه المصلحة الموجودة ليست بدرجة الإلزام حتى يكون الدخول في الولاية واجبا، بل نقول هناك مصلحة دون درجة الإلزام لأجلها يمكن القول بالاستحباب. فهي وإن كانت قبيحة هذه الولاية لكن مع ذلك فيها مصلحة، تصور يعني كلام ثبوتي، فيها مصلحة دون درجة الإلزام تصحح الحكم بالاستحباب. إذن يا مولاي الشهيد الثاني لابد أن تستوفي كلام من تشرح كلامه، ولا يكفي أن تقول بالجواز، لابد أن توجه الاستحباب، فقل بأن هناك مصلحة في الدخول في الولاية للأمر بالمعروف لكنها ليست مصلحة إلزامية، وإلا لو وجب الدخول مع أنه قال بالاستحباب. هذه المناقشة الثانية. والمتحصل بعد ذلك يقول اتضح لدينا بأن جواز الفعل يعني جواز الدخول في الولاية وجواز الترك يعني عدم الدخول في الولاية الوجه فيه هو ما ذكرناه من تساوي الملاكين، ملاك الدخول في الولاية وملاك عدم الدخول واحد، هذا فيه قبح وهذا فيه قبح والقبح متساوي، هذا هو الوجه في الجواز، وليس الوجه في الجواز أن أدلة النهي عن الولاية قاصرة عن الشمول للدخول في الولاية في فرض أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس هذا هو الوجه، وإلا لو كان هذا الوجه وقلنا أن أدلة النهي عن الدخول في الولاية قاصرة عن الشمول لهذه الصورة المفروض أن يقال بالوجوب لا بالجواز. فالمسألة إذن نظير تزاحم الحقين المتساويين، كما لو دار الأمر بين إنقاذ الغريق وإنقاذ الحريق، إما أن تنقذ هذا الغريق أو أن تنقذ الحريق وتطفئ النار وتساوى الأمران فأنت بالخيار. إن أنقذت هذا جزاك الله خير، إن أنقذت ذاك أيضا جزاك الله خير، وإن ما أنقذت الاثنين عاقبك الله أشد العقوبة. فهكذا الكلام بالنسبة للولاية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبق العبارة يا مولاي. قال في المسالك تطبيق الآن بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك وجوبها أو وجوبها يعني وجوب الولاية هو اعترف ولعل قال ولعل وجه عدم الوجود كون كيف مقتضى يعني أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب الدخول في الولاية من باب المقدمة إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. قال ولعل وجه عدم الوجوب كونه يعني كون الداخل في الولاية بصورة النائب عن الظالم وهذا منهي عنه يعني يصير كالظالم وعموم النهي عن الدخول معه كما في رواية تحف العقول وتسويد الاسم في ديوانهم كرواية الكاهلي سعيد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني الذي أشرنا إليه أن هذه الأدلة الناهية ماذا؟ لا إطلاق لها، لا إطلاق لها لهذه الصورة. فإذا لم يبلغ يعني الدخول معهم حد المانع يعني لا تشمل مثلا هذه الأدلة هذه الصورة ذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا أقل من عدم الوجوب فلا وجوب إذن. سبحان الله ما هذا التعليل؟ فلا أقل من عدم الوجوب يعني قل صارت البراءة تجري. يقول المصنف مناقشة واحد ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف كما اعترف به غير واحد بل أساسا نفس الشهيد الثاني هو استضعف هذا الوجه. قال ولا يخفى ما في هذا التوجيه هو نفس الشهيد الثاني استشكل فيه. لماذا؟ قال لأن الأمر بالمعروف واجب أصلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون واجب. وإذا وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجبت الولاية المقدمة. فإذا لم يبلغ ما ذكره وهو ماذا يعني بصورة كونه نائب الظالم وما دل على النهي وهي رواية تحف العقول أو رواية الكاهلي إلى آخر ما ذكره إذا لم يبلغ هذا النهي حد المال فلا مانع من الوجوب. إذا لماذا لم تقل بالوجوب المرض تقل بالوجوب فلا مانع من الوجوب المقدم من الواجب. إذا النهي منتفي إذا فقل بالوجوب ولا يقال بالجواز. المناقشة الثانية يقول هذا علم هذا علم قلب بالك يا إنسان على فقيه فلا بد نوجه كلامه هم نمر عليه مرور الكرام قاتل. يقول ويمكن توجيهه بأن نفس الولاية قبيح محرم جيد. لماذا؟ لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته جيد. فإذا عارضها قبيح آخر ما هو؟ وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر يعني متساويان متزاحمان متساويان والقاعدة في باب التزاحم مع تساوي المتزاحمين هي الأخير وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر فللمكلف فعلها يعني الولاية الدخول فيها تحصيلا لمصلحة الأمر بالمعروف وله الترك أن لا يدخل في الولاية دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم. إذن هو بالخيار لعل هذا هو تساوي الملاكين. المناقشة الثالثة هو تقول لكنه على كل حال ما قال بالاستحباب ما وجه الشهيد الثاني الاستحباب مع أن المحقق قال بالاستحباب وجه. يقول نعم نعم يمكن الحكم بالاستحباب باستحباب اختيار أحدهما أنه هذا على مستوى الثبوت الآن الكلام يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما يعني الدخول في الولاية أو ترك الولاية إذا كانت المصلحة في ذلك لكنها مصلحة لم تبلغ حد الإلزام يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الإلزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا. أما لو بلغت حد الإلزام فيصير الآخر سيصير الآخر هذا المزاحم الآخر أقل قبحا، لأن ذاك فيه مصلحة إلزامية، فيصير الآخر أقل قبحا، فلا يكونان بالتالي متساويين، بل يقدم الأهم على المهفتر. ذلك واجب. لا، نحن نفترض أن مصلحة دون الإلزام لتبقى المرتبة وهي التساوي في الملاك. هذا كله على مستوى الثبوت مولاي، نحن فقط في مقام التوجيه، ثم سنعلق بعد ما نفرق من كل الوجوه، نبين أي الوجه أي الوجوه أقوى. والحاصل أن جواز الفعل يعني فعل الولاية والتركي يعني ترك الولاية هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية، يعني لا شمول له ولا إطلاق فيه كما هو قد يوهم ظاهر عبارة الشهيد في المسالك، وتخصيص دليل النهي عن الدخول في الولاية بغير هذه الصورة، نقول لا شمول لها منصرفة مثلا عن هذه الصورة، بل التوجيه الصحيح من باب المزاحمة بين المتساويين، مزاحمة قبحها يعني قبح الولاية بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضى، إن كان واحد أهم دخل فيه امتثل، متساويان فهو بالخيار. نظير يا مولاي تزاحم الحقين المتساويين، أنقذ الحريق والغريب، وافترضناهما متساويان، أو نفسان محترمتان بمستوى واحد، هذا غريق وذاك غريق، وأنت الآن بين نارين، إن أنقذت هذا لم تنقذ ذاك، إن أنقذت ذاك لم تنقذ هذا، مع التساوي. أما لو كان ذاك نبي وذاك شقي بعد واضح تنقذ النبي وتترك الشقي في جهنم. هذا ما أشار إليه الشهيد، هذا مقصود شيء نوجه كلامه، يعني هكذا ينبغي توجيه كلام الأعلام، وأنه مجرد ترى كلام تشكل على الأعلام تبصى. هذا ما أشار إليه الشهيد بقوله لعموم النهي، يعني لابد أن نحمل كلام على كلام كبار. الوجه الثاني للقول بعدم الوجوب هو ما يستفاد من المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، وكلامه طبعا في الكفاية موجود عندي وعريض وطويل ولا يسع الوقت لتلاوته عليك، فنبين يعني يتطابق مع كلام المصنف على كل حال، سنبين كلامه في التالي. الأمر الأول، لا شك ولا ريب بأن جميع التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة العقلية، كل الأحكام منوطة بالقدرة العقلية التكوينية، أما لو كان المكلف عاجزا تكوينا فلا تكليف في حقه، لأنه تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور بحكم العقل قبيح. إذن جميع التكاليف الشرعية مشروطة ومنوطة بالقدرة العقلية يعني التكوينية، أما العاجز تكوينا عاجز فلا يمكن تكليفه، لأنه من التكليف بغير المقدور، والعاقل يحكم بأن التكليف بغير المقدور قبيح ولا يحتاج ذلك إلى دليل نقلي. واضح هذا الأمر الآن. الأمر الثاني، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين من حيث اشتراط القدرة الشرعية أو العرفية فيها، الأحكام والتكاليف الشرعية تنقسم إلى قسمين من حيث اشتراط القدرة الشرعية أو القدرة العرفية بحسب تعبير المصنف فيها. القسم الأول الأحكام التي اعتبر الشارع فيها القدرة واشترط في تحققها حصول القدرة، وليس المقصود القدرة التكوينية بل القدرة الشرعية أو القدرة العرفية، من قبيل الحج. الحج اشترط في وجوبه حصول القدرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا تكليف اشترطت القدرة فيه، يعني هذا هو كذا صحيح يعبر عنها بالشرعية. والقسم الثاني من الأحكام لم تؤخذ فيه القدرة، من قبيل مثلا الصلاة فرضا، حيث لم ينط وجوب الصلاة بحصول القدرة شرعا، أتكلم شرعا، ولذا قال الشارع أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، بل في بعض الروايات لا تسقط الصلاة بحال. إذن فالتكاليف الشرعية تنقسم إلى قسمين من حيث اشتراط القدرة فيها ومن حيث عدم اشتراط القدرة فيها. والثمر المترتب على ذلك هو تريد ثالث تريد رابع على راحتك، ما نتزاحم وياكم في هالمسألة، لا تعطلون أهم شيء. جيد، الأمر الثالث لأجل الشيخ سماحة الشيخ، الثمرة المترتبة على اعتبار القدرة وعدم اعتبارها هو أنه بناء على اعتبار القدرة في التكليف تكون القدرة شرط وجوب، فلا يلزم على المكلف حينئذ تحصيل القدرة لأنها شرط وجوب وشرط في الاتصاف بالملاك، وبما أنها شرط وجوب لا يلزم على المكلف تحصيل هذه القدرة، من قبيل اشتراط الحج بالقدرة، فبما أن أصل وجوب الحج منوط بالقدرة إذن فلا يلزم على المكلف أن يحصل القدرة ويتكسب ليحصل على المال الذي يحج به، لأنه من الأصل الحج منوط بحصول القدرة فهي شرط في الوجوب، فلا يلزم على المكلف حينئذ تحصيل القدرة. وأما بناء على القسم الثاني وهو أن التكليف ليس مشروطا بالقدرة، فبناء على ذلك فالحكم فعلي، ولو لم تكن هناك القدرة والملاك موجود، وجدت القدرة أو لم توجد القدرة، وبالتالي يلزم على المكلف تحصيل القدرة لأنها شرط وجود، شرط وجود وليس شرط وجوب، شرط في الواجب وليس في الوجوب كما يعبر السيد الشهيد في أصوله. واضح؟ هذه هي الثمرة. إذن على بناء على القسم الأول لا يجب تحصيل القدرة، بناء على القسم الثاني يجب تحصيل القدرة العرفية. الأمر الرابع إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بالقدرة، فلا يجب الأمر بالمعروف ولا يلزم النهي عن المنكر إلا على القادر، وأما العاجز فلا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى كما عن النبي صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط بالقدرة، وبما أنه منوط بالقدرة لا يجب الأمر أصلا ولا بلاك في الأمر بالمعروف إلا إذا وجدت القدرة، ولا يلزم على المكلف حينئذ تحصيل القدرة ليأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس، إذا نهى الشارع عن الدخول في الولاية للسلطان الجائر لم تكن للمكلف قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا قدرة لديه مع أنه منهي عن الدخول في الولاية، ما دامت الولاية للسلطان محرمتان إذن فلا قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من الأصل محرم عليه الدخول في الولاية، فإذا حرم الشارع عليه الدخول في الولاية كيف يكون قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ليس قدرة تكوينية، القدرة التكوينية هو قادر، كلام من القدرة الشرعية القدرة العرفية بنظر العرف لا يعتبر هذا قادرا على الأمر بالمعروف، لأن الشرع حرم عليه الدخول في الولاية، فبما أنه حرم عليه الدخول في الولاية كيف يكون قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ واضح. وبما والنتيجة والنتيجة والنتيجة، بما أن المكلف ليس قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل وجود محرم وهو الدخول في الولاية، إذن فلا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا لم يجب عليه لم يجب عليه الدخول في الولاية من باب مقدمة الواجب واجب، إذن لا وجوب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبما أنه لا وجوب فلا وجوب للولاية، لأن الولاية فرع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو غير واجب، إذن فالولاية غير واجبة. هذا هو الوجه للقول بعدم الوجوب، وإن شئت فقل بأنه ثبت في باب التزاحم، إذا تزاحم تكليفان وكان أحدهما مشروطا بالقدرة العقلية والآخر مشروطا بالقدرة الشرعية، يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. هذا من مرجحات باب التزاحم. والدخول في الولاية مشروط بالقدرة العقلية، ما في دليل قال لا تدخل في الولاية إن كنت قادرا، لا بالقدرة العقلية. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمشروط بالقدرة الشرعية، دلت الأدلة على أنه إن قدرت فأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبناء على ذلك يتقدم ما دل على حرمة الدخول في الولاية لأنه مشروط بالقدرة العقلية، والمشروط بالقدرة العقلية عند التزاحم يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية. أما ما هو سر هذه الكبرى هذا يبحث في بحث التزاحم، نحن الآن نأخذها كأصل مسلم ومفروغ عنه، وإن شئت قلت ما هو الوجه بيناه لك لكنه سيعود لما ذكرناه. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني، يأتي تمام الكلام بعدا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.